أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال عن المحارب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نحن ورثة الأنبياء. ثم قال: جلل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام ثوبا، ثم علمه ألف كلمة، كل كلمة تفتح ألف كلمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث إخواني ولا يزال في بحث الإمامة الإلهية، بعد أن تحدثنا عن تعريفاتها وشيء من تعريفاتها وشيء من عن عظمتها، وقلنا ثم قلنا أن هذه الإمامة تتقوم بقوائم وتتفي على أركان رئيسة، إلا وهو النص والعصمة والعلم الإلهي الخاص والديمومة. بحمد الله في الأبحاث السابقة كل ما تقدم كان عن الركنين الأولين، يعني عن النص ثم عن العصمة. نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم مجموعة من إن شاء الله الأبحاث المرتبطة بالركن الثالث، ألا وهو العلم الإلهي الخاص. نتحدث بشكل مختصر طبعا، وإلا الأبحاث هذه موسعة، نحاول يعني خلال إن شاء الله خلال 4 محاضرات ربما 5 محاضرات الله أعلم، يعني راح يكون الكلام تقريبا خارج الكتاب بعد. هذه الأبحاث ما عرض لها المصنف إلا إشارات هنا أو هناك فقط، وإلا يعني تأصيل البحث من خلال البحث العقلي والبحث النقلي وذكر الشواهد من آيات من روايات تحتاج إلى بحث إن صح التعبير خارج الكتاب. وتعلمون مثل هذه الأبحاث أبحاث مفصلة يحتاج استيعابها إلى محاضرات عديدة، وبحمد الله كتبت كتابات خصوصا مؤخرا عن العلم علم الأئمة، ككتاب أستاذ نصير كمال حيث حفظ الله علم الإمام أو الراسخون في العلم مثلا، هذين كتابين جيدين في الباب، وغيره من الأعلام كتبوا قديما وحديثا رسائل في العلم الإلهي الخاص. نحن إن شاء الله نحاول أن نعطي حسب مثل هذه الجلسات العلمية، نحاول أن نبلور أهم ما ورد في مسألة العلم الإلهي الخاص. سوف يكون الحديث عن الركن الثالث في هذه النقاط. أولا نشير إلى شيء عن أهمية العلم الإلهي، معذرة العلم الإلهي الخاص بالنسبة للأمة. بعد ذلك نبدأ الحديث عن سعة وحدود هذا العلم. الحديث الثاني أو البحث الثاني طرق الحصول على العلم عند الأمة، يعني ما هي الآليات والوسائل التي يعتمدها أمة أهل البيت سلام الله عليهم للحصول على هذا العلم الإلهي الخاص. الثالث، هل أن هذا العلم بالقوة أم بالفعل؟ هناك إشكالية، مو إشكالية، بحث على كل حال، وإن كان يمكن بلورتك إشكالية، هل علمهم بالقوة أم بالفعل؟ البحث الرابع، هل أن هذا العلم علم الأمة العلم يزداد أو لا، هو أصلا علم متوقف يعني لا يمكن أن الازدياد. خامسا نثير إلى إشكاليتين أساسيتين، إشكالية علم الأمة بالغيب، والإشكالية الثالثة كيف ينسجم علمهم بالغيب وعلمهم بالحقائق مع أنهم يقتلون يسمون وما يسمون يعني بالسم وما شاكلت، يعني أليس هذا إلقاء في التهلكة؟ هذا هو البحث الخامس. بعد ذلك إخواني إن شاء الله عندنا بحث شيق ومهم، وطالما يكون الحديث عنه ولكن يختلف شدة وضعفا في العطاء من جهة البحث العلمي في هذه النقطة، ألا وهو مسألة الولاية التكوينية والولاية التشريعية، وهي بحث مهم جدا. بهذا تقريبا حاولنا إذا وفقنا أن نغطي جميع هذه العناوين بما يمكن، طبعا نكون واقعا أعطينا تقريبا شبه خارطة مهمة، وإن صح التعبير قد حاولت أن تعطي أهم يعني أن تعطي شيء من المعرفة عن مثل هذه المفاصل المهمة. نعم يبقى الكلام تحتمل هذه الأبحاث تفصيلية وتعميق أكثر، هذا بعد لا تسع مثل هذه الجلسات، ربما توفقوا إن شاء الله في دراسات أعلى، ربما توفقون في متابعاتكم العلمية من جهة المطالعة في هذا المجال والتحقيق في هذا المجال والكتابة إن شاء الله في هذا المجال في المستقبل العلمي إن شاء الله. الآن نبدأ. أولا نبدأ مقدمة بلا إشكال ولا ريب. نقول بأن العلم كما هو معروف عند أهل العقل والبحث العقلي أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ما يسمى بالعلم الحصولي، وعندنا علم ماذا؟ حضوري. العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم ماذا؟ وعلم حضوري. تعلمون بأن كما درستم في أبحاث المنطق وغير ذلك، تعلمون بأن العلم الحصولي هو ذلك العلم الذي ماذا؟ هو ذلك العلم الذي تتوسط فيه الصورة الذهنية، يعني أنت لا تعلم بالمعلوم مباشرة، أنت تعلم بالمعلوم عن طريق ماذا؟ عن طريق صورة. هذه الصورة قد تطابق المعلوم الخارجي وقد ماذا؟ لا تطابقه. ومن هنا قالوا بأن المعلوم أولا بالذات هذه الصورة عند الإنسان، بينما العلم الحضوري لا، حضور نفس المعلوم لدى العالم. العلم الحصولي لا، حضور صورة المعلوم لدى العالم، بينما العلم الحضوري لا، حضور نفس المعلوم لدى العالم. وهذا بحث مهم، لأن هذه مقدمة مهمة، لأن يأتي التساؤل بعد ذلك: علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري أو علم حصولي؟ بلا إشكال ولا ريب كما ثابت في محله أن علم الحق سبحانه وتعالى علما ماذا؟ حضوريا، يعني كل الحقائق بذواتها أصلا ماذا؟ حاضرة عنده، لأنه هو المقوم لها وهو علتها الحقيقية، وأنه عالم بذاته، والعالم بالعلة عالم ماذا؟ بالمعلول حقيقة. وهذا بحث مفصل في محله في بحث الحكمة الإلهية. كذلك يأتي السؤال، هذا تخدمنا هذه المقدمة في مسألة ماذا؟ علم الأمة سلام الله عليهم، هل علومهم حصولية؟ صور عندهم قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع، أو لا، علمهم علما ماذا؟ حضوري. بلا إشكال ولا ريب كما سيتضح في ثنايا البحث أن علم الأئمة علم ماذا؟ علم حضوري، يعني الحقائق منكشفة لهم سلام الله عليهم أجمعين، لا أنهم يعلمون بالصور، يعني بعبارة فنية، بعبارة أخرى علم الإمام سلام الله عليه بالجنة والنار ليس هو من خلال صورة، صورة الجنة وصورة النار، بل علمهم ماذا؟ حقيقة بالجنة وحقيقة بالنار. واضح. ولذلك من أهم الفوارق، ذكرت فوارق عديدة في محلها بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، من أهم الفوارق هو هذا، بأن الأثر المترتب على العلم الحضوري أثر لازم لا ينفك، بينما العلم الحصولي قابل للزوال. الآن أنا أعلم بالجنة والنار، ولكن قد لأجل غفلة معينة أغفل أصلا عن الجنة والنار، أصلا أنكرها والعياذ بالله، يقولون أن الله خالق جنته، نستجر بالله، نتيجة قلبة الشهوات والغفلة والعياذ بالله، يتنكر الإنسان، لأنها صورة، صورة قابلة ماذا؟ للزوال. بينما العالم الحضورا يرى الجنة، يرى حقيقة النار، يرى انكشاف كل الحقائق. من هنا قلنا بعد العصمة في الإمام بعدا علمي أصلا، انكشاف الحقائق كما أشرنا في أبحاث سابقة في بحث النبوة، لأن يعني احنا ما استعرضنا في بحث الإمامة بحث العصمة، لأن مفصلا ذكرنا أين في بحث النبوة، في بحث النبوة. على كل حال، فعلم الإمام سلام الله عليه بلا أشكال مقتضى هذه المقدمة كما سيطرح إن شاء الله في ثنايا البحث أن علمه علم ماذا؟ حضوري، وليس علما حصوليا. نعم، هو في مقام إعطائك الحقائق هو يعطيك معلومات، مجموعة من الألفاظ. نعم، قد يكون بعض خواصهم عند استعداد خاص يكشف له الحقائق كما حدث لبعض الخواص الأئمة، فيصير علم ذاك علم حضوري. لكن في الأعم الأغلب كالقرآن، القرآن الآن أنا أقرأ يعطيني كل علوم حصولية، في مقام إثباته، في مقام إثبات الحديث، الإبراز والإظهار، مجموعة من العلوم أنا أكتسبها من القرآن بالتأمل والتدبر وما شاكل ذلك. ومن هنا الإنسان إذا وصل إلى مقامات عالية، يعني بالعلم الصحيح والعمل الصحيح والسلوك والاستقامة، يعني يصل إلى تلك الحقائق القرآنية إذا كان على المنهج الصحيح والولاية الحق لأهل البيت سلام الله عليهم علما وعملا، يصل تتجلى له الحقائق. تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إن الله قد تجلى لعباده في كتابه، ولكن لا تبصرون أو لا يبصرون. واضح. إذن إلى هنا هذه المقدمة مهمة أخواني، مسألة ماذا؟ مسألة التفريق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، بينما كما قلنا العلم الحصولي ممكن إزالة الأثر عنه، بين العلم الحضوري لا يمكن أن تزول تلك الآثار. هذه مقدمة أولى، احفظوها حفظكم الله من كل سوء، هذه مهمة جدا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: بلا إشكال العلم الإلهي، بلا إشكال بأن العلم بما هو علم من أشرف الأمور، ولذلك العلم ولذلك هذا أن يكتب يعني ما ظاهرا ولذلك هذا العلم أن أشرف الأمور واقعا، والتي تقريبا اهتم يعني تعبير بعض الأساتذة من الكبار يقول لا توجد مفردة تقريبا اهتمت بها الشريعة في القرآن في الروايات كمفردة ماذا؟ العلم. ومن ثم يكون العلم من الكمالات الوجودية، أحسنتم، العلم كمال وجودي. وذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في علم الله الذات يقول: والعلم من كماله الذي هو عين ذاته. ومن ثم من خلال العلم تتجلى كل الفيوضات والنظام الأحسن والإبداع، كل مقتضى ماذا؟ مقتضى علمه بذاته، وعلمه بذاته يقتضي علمه بالنظام الأحسن، وبالتالي يقتضي الإبداع والإيجاد والخلق وما شاكل ذلك. فإذن العلم من الأمور العظيمة جدا، وهي من الكمالات الوجودية، وبالتالي الإنسان الكامل يعني كالنبي كالإمام المعصومين سلام الله عليهم أجمعين على جميع الأنبياء وجميع الأوصياء، أنه ماذا؟ أن كمالهم في هذا البعد، في البعد العلمي، كمالهم في البعد العلمي الإلهي، بأنهم ماذا؟ يعلمون بكل الحقائق، بل أن الحقائق منكشفة لهم، كما في منسوبة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، منسوبة لأن ما شايف سنده، وأخذك العلماء ينسبون هكذا يعني، لأنه يقول الإمام أو قبل الآية الرواية، قبل الرواية الآية في قضية نبي الله إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ميزة الأنبياء، ميزة الأوصياء، هو انكشاف تلك الحقائق بالعلم الحضوري، بالانكشاف الحقيقي، مو علم اليقين، بل ماذا؟ حق اليقين، انكشاف الحقائق تماما. من هنا ورد في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية: اللهم أرني الحقائق كما هي، كما هي يعني أرني الحقائق كما هي. من هنا واقعا مسألة العلم، حتى هذه علوم من الحصولية والبحث والكتاب، من واقعا من المقربات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله يحب غات العلم. شوفت لما تقرأ في الروايات في أهمية العلم، عجيب واقعا. عندما تقرأ أبحاث مثلا منية المريد تجد واقعا عظمة العلم، خصوصا علم المعرفة المرتبط بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، بتعبير إمام الصادق السلام: أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. واضح. هذه مقدمة ثانية أحببنا أن نستعرضها لأجل ماذا؟ إشارة أهمية العلم بالنسبة كصفة ذاتية لله، أو حتى تجلياتها هم تكون صفة فعلية كما أشرنا، لأن قلنا العلم ذاتي وعلم ماذا؟ فعلي لله سبحانه وتعالى. ومن ثم العلم وتجليات هذا العلم في أنبياء الله، في أوصياء الله، في عباد الله المخلصين، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله تجلت آثار العلم والمعرفة فيه، فيكون عالما ومظهرا لاسم العلم، لاسم العليم الإلهي، وبالتالي يكون متحققا بهذا العلم والمعرفة. هذه مقدمة ثانية أحببنا أن نشير إليها بشكل سريع. إلى هنا بحمد الله من خلال هاتين، طبعا توجد مقدمات ربما أكثر، لكن نكتفي بهاتين المقدمتين. نذكر مقدمة ثالثة مفيدة تخدمنا هم في صميم بحثنا، وربما تأتي بعد إشارة إليها، نجعلها مقدمة ثالثة. المقدمة الثالثة أن العلم ينقسم إلى قسمين، يعني كيفية الحصول على العلم: العلم الاكتسابي، العلم الإنساني ما نسميه، والعلم الإلهي. العلم عندنا على قسمين، من خلال ماذا؟ من أي زاوية؟ زاوية الحصول عليه، كيفية الحصول على هذا العلم، إما من خلال العلم الاكتسابي ونسميه بالعلم الإنساني إن صح التعبير، أو العلم الاكتسابي، أو العلم التحصيلي، ما شئت فعبر، اللي هو عبارة عن الآليات المتعارفة. أنا أريد أتعلم، أجي الحوزة، موجود أساتذة يفيضون علي العلم، موجود كتب أقرأ، موجود تحقيقات أبحاث، أنا أدرس، أنا أدرس، أتباحث كذا، بهذه الآليات المتعارفة الحالة الطبيعية جدا، والتي ينبقي سلوكها أصلا.
كلاهما علم حصولي.
لا 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 لا، العلم الحصولي من هذا المعنى، الآن إحنا في طريقة الحصول على العلم.
الحصول
لا 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 في طريقة آليات الحصول على العلم. بغض النظر عن علم الحصولي أو علم حضوري. الآن الطريق. أنا قلت من زاوية ماذا؟ الطريق. ترى أسلك المسلك هذا فأكتسب هذا العلم بهذا. نعم نتيجة علوم حصولية الآن يجوز بكرة تتطور تكون علوم حضورية. ومن هنا قالوا العلوم الحصولية مقدمة للعلوم الحضورية. تعالى سير الإعلام في البداية الحكمة وهو نهاية الحكمة يؤكد بأن هذه العلوم الحصولية ماذا؟ مقدمة للعلوم الحضورية وهي مهمة جدا. واضح. ولك الحالة الطبيعية هو هذا بتعبير سيدي الإمام كله بحث جيد يقول الحالة الطبيعية هو هذا. بعد يجينا واحد فرد نادر اكتسب هالعلوم بطرق أخرى شو أصولي فقي وإذا ماذا دارس أصول ولا فقه في الحوزة ما مستحيل ممكن ولكن مو الطريق المتعارف. ممكن يجيك واحد عمره 20 سنة وإذا مولانا من أنبغ النواب في الفقه في الأصول في التفسير في الفلسفة في العرفان في الكلام في الفقه في كل شيء كل شيء ممكن أو غير ممكن ممكن أكو استحالة عقلية لكن هذا له طريق آخر مو هذا الطريق المتعارف. الطريق المتعارف أنه الإنسان هذا هو الطبيعي المتعارف مو ذاك يعني غير أنه ذاك شاذ والعياذ بالله لكن ذاك أمر نادر
ليس حسب العقلية.
لا لا أحسنتم لا 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 إحنا نقول أن كلامنا الآن عن الطرق فقط. الآن الطرق المتعارف الآن الطرق التي ممكن أن يحصل عليه الإنسان العلم عندنا طريقان أساسا. طريق هذا العلم الحصولي والاكتسابي بهذا الطريق يعني أنا أروح أقرأ وأكتب وأدرس وأتباحث وأشتغل 10 سنوات 20 50 سنة ربما لكي أكون ماذا عالم في بعض المجالات أحقق ملكة الاجتهاد في الفقه في الأصول في الكلام في التفسير في الفلسفة في أي أبحاث وفنون هذه العلم وهذه العلوم. نعم هذه العلوم أنا بعدين بتطهير الناس بالتصفية أحولها لعلوم حضورية حيث أن ما تعلمته أجدها حقيقة كما مثلا ملا غدر يقول عن نفسه وهذا الكلام له لأنه أنا كل ما تعلمت بعد التصفية والتعليم اعتك 15 سنة في وصلت إلى تلك الحقائق وزيادة ممكن مو مستحيل الكلام بقضاء عن الصغرى الآن دعوة لنفسه يعني الآن إحنا ما عن الكلام عن النتائج العلمية اللي يعطيها إحنا ما الله أعلم بحقائق الأمور لا ننكر ما يجوز لنا الإنكار لكن هذا ممكن ما مستحيل. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو العلم الإلهي الله سبحانه وتعالى لوجود خصوصيات وقابليات في هذه الأنفس المعينة أكو استعدادات خاصة الله يفيض عليها علم. هذه لا تحتاج لا مولانا تجي الحوزة ولا تدرس لها 20 سنة ولا 15 ألف سنة ولا تقرأ لها 1000 كتب أبدا. هذه الله سبحانه وتعالى لاستعداداتها الخاصة لعلم الله بهذه الاستعدادات وبأن هذا له مثلا مقام معين طلبه من ذاك العالم الله سبحانه يفيض عليه العلوم ولكن بطرق إلهية اللي راح الحديث عنها إن شاء الله اللي راح الحديث أحد النقاط طرق وسائل تحصيل العلم لمن؟ للإمام سلام الله. ما هي آليات الحصول على العلم الإلهي؟ إذن نتيجة المقدمة الثالثة حاصلها وهذا إذن عندنا طريقان للحصول على العلوم إما الطريق الاكتسابي أو ما نسميه إن صح التعبير ما يسمى العلم الإنساني الطبيعي هذا المتعارف وعندنا العلم الإلهي أو ما يسمى بالعلم اللدني أو ما يسمى بالعلم الأرثي الأرثي يجي إن شاء الله روايات عنه كل هذا الحديث يجي أنا بس فقط أحببت أن أشير إليه في المقدمة. هذه مقدمة مهمة التفت إليها أخوان التفات يعني لأن ذي المقدمات الثلاث تساهم إسهاما كبيرا في مسألة ماذا؟ في مسألة ما نحن فيه. إلى هنا تحصل عندنا أخواني ثلاث مقدمات قبل الخوض في مسألة العلم الإلهي الخاص. المقدمة الأولى قسمنا العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي وتحدثنا عنه مفصلا بما يتناسب مع هذه الجلسة. المقدمة الثانية ماذا قلنا عن أهمية العلم وأنه من الكمالات الوجودية بالنسبة لله وحتى بالنسبة للممكن. المقدمة الثالثة أن العلم ينقسم إلى قسمين علم اكتسابي وعلم ماذا وعلم إلهي يعني علم إنساني معذرة وعلم إلهي. هذه المقدمات الثلاثة التي عرضناها وهي كما أشرت مقدمات مهمة إخواني التفتوا إليها. واضح هذا البحث إلى هنا؟ الآن بحمد الله انتهينا من المقدمات الثلاث هذا ما أسميناه في النقطة الأولى مقدمة في أهمية العلم الإلهي. البحث الأول الآن حين ندخل الأبحاث عندنا قلنا خمسة أو ستة أبحاث. عندنا سوف نتحدث أولا عن سعة وحدود علم الإمام، ثانيا طرق الحصول على العلم الإلهي عند الأمة، ثالثا علمهم بالقوة أم بالفعل، رابعا يزدادون علما أو لا يزدادون، خامسا إشكالية العلم بالغيب وإشكالية القائن في التهلكة. بعدها نتكلم عن الولاية التكوينية والولاية التشريعية إن شاء الله خلال هذه الجلسات، ما يحتاج إلى أربع جلسات ست جلسات مثل هذه الأبحاث لكي نقطي مثل هذه النقاط. تعالوا معي إلى سعة علم الإمام. نحن عندنا طرق ثلاثة أكثر طبعا، لكن هذا بما يمكن أن نشير إليه في هذا البحث. عندنا طرق ثلاثة ماذا؟ إذا تحتاجون هذا سيدنا تحتاجون هذا شغلوا يعني سكروا هذا أي بس ما لذا نعم أي لأن دخلنا ساعة حدود علم الإمام فالصوت ممكن يسخن إسخان الجو ها
وصاخن
هذا أي فنتحدث عن هذه النقطة أخواني. نعم يلتفت أخواني هذه النقطة، النقطة الأولى في سعة حدود علم الإمام. ننطلق لمعرفة سعة حدود علم الإمام من انطلاقات ثلاث. أولا ننطلق من حديث الثقلين أو الثقلين بتعبير آخر، ننطلق من حديث الثقلين هذا الطريق الأول. الطريق الثاني رحمكم الله ننتقل ماذا؟ ننتقل من سعة علم القرآن وما يحويه من معارف وحقائق، والأمر الثالث علم ماذا؟ إن صح التعبير علمهم هو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا تقريبا طرق ثلاثة نستكشف من خلاله مدى سعة ما يحيطه الإمام من علم ومعارف وما شاكل ذلك. الطريق الأول حديث الثقلين. حديث الثقلين الحديث المعروف اللي هو جاء بسياق طبعا عدة والعادة تتحدث فيه عن من جهة سنده ومن جهة دلالاته. أنا بشكل سريع ما أريد أخوض مثل هذه الأبحاث، هم أشرنا في أبحاث سابقة في الإمام الإلهية في بداية المعارف والتجريد وغيره بشكل مختصر. الحمد لله كتابات عديدة برامج عديدة في هذه الأبحاث، الحمد لله ثرية الأبحاث من جهة حديث الثقلين. حديث الثقلين أولا من جهة السند بلا إشكال متواتر عند الفريقين، وذكره جملة من الأعلام الكبار، حتى السيد البحراني سيد هاشم البحراني قدس الله نفسه وزكاه في غاية المرام يقول وصلت أحاديثه من طرق السنة إلى 39 حديثا ومن طرق الشيعة إلى 82 حديثا، هذا في غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. هذا البحث كله جاب السيف العنوان. عرف هذا المجلد الثاني حسب تحقيق هذا سيد علي عاشور الموجود، المجلد الثاني صفحة 304. إذن حديث الثقلين بلا إشكال متواتر عند الفريقين، هذا بالنسبة نقل أحد علمائنا وهو سيد البحراني. ينقل عن ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيا ومر له طرق مبسوطة، وهم يعترف من نقل النبي في مرة واحدة في عدة أماكن، يقول وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قال بالمدينة في مربى وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم. شوف حتى غدير خم مفروض نؤكد عليه، هذه مسألة أنه هم النبي أكد على حديث الثقلين والتمسك. وفي أخرى يقول لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف. بعدين يقول صاحب الصواعق المحرقة يقول لماذا هذا التكرار، يقول ثم يقول ولا تنافي، يعني لماذا النبي كررها في عدة مواطن، يقول ولا تنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. واضح هذا وين موجود في الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والضلالة والزندن، هم قاعد يرد علينا هو، لكن ذكر هذه الحقيقة هذا وين في المجلد الثاني صفحة 440، هذا بتحقيق التركي عبد الرحمن التركي. على كل حال طبعا يبقى يغيرون. شاهد إذن هذا بلا أشكال عند السنة، يعني عند الخاصة أتباع البيت، وعند العامة أهل السنة عندهم هذا. إذن حديث الثقلين من الحديث المتواتر. نعم له صياغات، ورد في صياغات عدة، ورد بحديث أني تارك فيكم حجتين وأني تارك فيكم خليفتين أو خليفتين، وهم ذكر قلنا ماذا أني تارك حبلين، لاحظ ذكرنا في أبحاث سابقة. على كل حال إذا له عدة صياغ، إذا من جهة السند بلا إشكال، من جهة الدلالة حديث الثقلين احتوى على مجموعة من الحقائق. منها بشكل سريع، أولا أنه أكد عدم الافتراق بين القرآن والعترة المعصومة بقوله لن يفترقا، لن وتفيد ماذا؟ التأبيد. قد يأتي إشكال، التأبيد قد يكون التأبيد الطويل 200 سنة 400 سنة بعدين يفترقوا، يقول لا، دفع النبي هذا الإشكال وهو قال حتى يرد علي الحوض، والحوض وين؟ ذاك العالم. إذن هذا بعد لا يمكن أن يفترق إلا أن يستلزم العياذ بالله تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، مستحيل، أو تكذيب الله سبحانه وتعالى. إذن بلا إشكال أولا إثبات ماذا؟ إثبات عدم الافتراق، واضح؟ ثانيا إثبات العصمة المطلقة، لأن بهذا الاقتران كما أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه، كذلك العترة ماذا؟ هم أصحاب عصمة مطلقة علما وعملا. الدلالة الثالثة بحديث الثقلين إثبات الأعلمية المطلقة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله بعد كذلك الطريق الثاني، وهو بما أن القرآن حاول لجميع المعارف تبيانا لكل شيء، فكذلك عدله الآخر يكون ماذا؟ فيه كل الحقق وتبيانا لكل شيء، واضح؟ هذا فضلا يفيد الديمومة اللي هي كما قلنا الركن الرابع من أركان الإمامة، يجينا بعدين بشكل مختصر هم مستفادة من حديث الثقلين ومن روايات وآيات أخرى بأنه ماذا؟ الإمامة دائمة غير منقطعة. إذن لحديث الثقلين دلالات متعددة، من جملة الإعلام كتبوا كتابات مستفيضة بعضها بمجلدات وبعضها بدراسات متوسطة رسائل صغيرة في حديث الثقلين ودلالاته. إلى هنا تحصل بأن من خلال حديث الثقلين الثابت سندا وهو متواتر والذي له دلالات ومضامين عظيمة من جهة المتن والدلالة، نستكشف ما لأهل البيت سلام الله عليه من سعة في العلم. لماذا؟ لنتيجة هذا الاقتران، نتيجة اقترانهم بماذا؟ بالكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، واضح؟ هذا تقريبا الطريق الأول. الطريق الثاني هو عندما نأتي إلى مسألة ماذا؟ مسألة مواصفات القرآن الكريم. القرآن عندما تكلم عن نفسه ذكر له مجموعة من الأوصاف، أنا بشكل سريع طبعا وهي أبحاث مفصلة في محلها، أن القرآن مثلا كما قلنا تبيان لكل شيء، لا يعزب وما من غائبة في السماء يعني أول خصية الأولى فيه كل شيء بنص هذه الآية الشريفة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، هذه سورة النمل آية 75. إذن كما كل لا يغيب شيء من الحقائق عن القرآن كذلك يكون ماذا؟ عدله. هذه خاصية الأولى. الخاصية الثانية أن القرآن لا يناله شيء من الخطأ والنسيان، كما في قوله تعالى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذه طه آية 52. لا طبعا احنا ما نتكلم الآن عن مراتب القرآن، القرآن له مراتب عديدة، بعدين يجينا إن شاء الله أئمة البدع على ماذا يقفون، على أي مرتبة، مرتبة اللفظية الكتبية أو لا المراتب العالية، هذا بحث يأتي إن شاء الله، ما أريد الآن إحنا نخلط الأبحاث. أحسنت. نعم. إلى هنا على كل حال يتحصل عندنا القرآن يتكلم عن نفسه بأنه نور، بأنه هداية، بأنه آية الأخرى اللي هي مثلا ماذا اللي أتينا إن شاء الله تبيانا لكل شيء، رح نستعرض بعض رواياتها. إذا نستكشف من خلال نفس القرآن عندما وصف نفسه بأن هذه الأوصاف من أنه تبيان لكل شيء، خصوصا هذه نقطتنا لأن نتكلم عن سعة علم الإمام، أنه تبيان لكل شيء بلا أشكال، بما أن القرآن تبيانا لكل شيء وأن العترة مقرونة به وأنهما لن يفترقا، فلا بد أن يكون القرين الآخر ماذا؟ حاويا على جميع تلك الحقائق القرآنية، وإلا استلزم ماذا؟ الافتراق ولو في معلومة واحدة. افترض عند القرآن 10 معلومات ما يعرفها من؟ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا يستلزم ماذا؟ الافتراق، الافتراق في العلم. كما الآن في المعصية، لو فرضنا أن صدر شيء من والعياذ بالله معصية من المعصوم استلزم الافتراق، والنبي يقول لن يفترقا حتى يردا علي في جميع الحقائق، لن يفترقا على جهة العلم ولن يفترقا على جهة العمل للعصمة المطلقة علما وعملا وما شاكل ذلك. عندنا لطيف، عندنا أذكر لكم عندنا روايتان في المقام.
القرآن يعمل حتى نقول أنه لا يفترقان في العمل؟
لا، العصمة في القرآن. إحنا قلنا لا، قلنا العصمة بعد علمي، فماذا هم بحثناه؟ العصمة بعد علمي يستتبع عصمة إيه؟ في العمل. تعبير سيد العلامة هناك يقول والعصمة من قبيل العلوم والمعارف، ولذلك أنت الآن بالوجدان أصلا الذي يعصمك ما هو؟ علمك، وكلما اشتد علمك انعصمت. هذا العلم الحصولي كلما اشتد تنعصم بمراتبه بحسبه. فكيف إذا تصعد العلم إلى أن يكون علما ماذا؟ حضوريا، انكشاف الحقائق. وإذا قلنا لماذا الإمام معصوم؟ لأن كل الحقائق منكشفة، منها آثار الذنوب والمعاصي. أنت الآن كعلم حصولي عندك 100% أن السم قاتل. هذا العلم نفسه لدي المعلومة ماذا تفعل له؟ تعصمك عن شرب السم. أصلا لا تفكر، رغمها علم حصولي، فكيف لو تصعدت إلى علم ماذا؟ حضوري. فهذا الترتبية لا نغفل عنها، ترتب أنه عندما نقول القرآن معصوم لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه وكذا كذا وما شاكل ذلك، أو لا يضل ربي ولا ينسى وما شاكل ذلك، هذا العصمة بلا أشكال في البعد العلمي المستتبع بالنسبة للمعصوم ماذا؟ عصمة في بعد العمل. الآن نأتي بروايتين لطيفتين في المقام تبين ماذا، لأن إحنا الكلام في الطريق الثاني، النظر إلى سعة علم القرآن. هذه الروايتين رواية تبين هذه الحقيقة. الرواية الأولى عن عبد الله مولى آل سام قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول والله إني لأعلم كتاب الله، والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. عشان الإمام يطبقها على نفسه كمعصوم وعلى بقية المعصومين الأمة. عيد الآية الرواية، قال الإمام الصادق والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه سورة النحل 89، الرواية طبعا موجودة اللي رجعها رجوا أصول الكافي كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 229، الكافي المجلد الأول صفحة 229 حديث الرابع. هذه رواية لطيفة عن منصور عن حماد اللحام قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام نحن والله نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك. قال فبهت، تعجب وين يعلم؟ فقال يا حماد إن ذلك في كتاب الله، 3 مرات إن ذلك في كتاب الله، إن ذلك في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية الشريفة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن شاهدي تبيانا لكل شيء، هذا نفس الآية سورة النحل 89، قال إنه من كتاب الله فيه تبيان كل شيء. الإمام سلام يقول إنه من كتاب الله، يعني هذا العلم اللي عندي من أين؟ من كده، بما أن الكتاب تبيان لكل شيء وأنا علمي من هذا الكتاب، فإذا أنا عندي ماذا؟ بيان كل شيء وتبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء. هذا نفس هذا طبعا رواية موجودة في تفسير العياشي المجلد الثالث صفحة 18. واضح؟ نعم، تبقى نقطة بشكل يعني ما نريد نخوض فيها، هي مسألة أنه الإمام سلام الله الذي وقف على تلك الحقائق القرآنية مو هو وقف على البحث اللفظي أو الوجود اللفظي أو الكتب للقرآن، بل هو هذه تنزلات لتلك ماذا؟ هذا وجودات لفظية، وجودات كتبية، تلك الحقائق الوجودية. القرآن الإمام المعصوم واقف على تلك المراتب العالية للقرآن بنص قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة آية 77 إلى 79. فإذا أشارت هذه الآية الشريفة إلى أن مس حقائق القرآن، الوقوف على المراتب الوجودية للقرآن لا يكون إلا للمطهر، وقد ثبت في محله أن المطهر هم النبي وأهل بيته بنص آية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح؟ هذا هم بحث تقريبا واضح في محله وربما أشرنا إليه. إلى هنا يتحصل من الطريق الثاني أن القرآن بما أنه فيه علم كل شيء وتبيان لكل شيء، وأن الأمة قرنوا بهم سلام، أن الأمة قرنوا بالقرآن، فهم يعلمون بهذه الحقائق الوجودية. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث هو أن علمهم سلام الله عليهم هو علم من؟ علم النبي صلى الله عليه وآله. أن علمهم ما هو؟ علم النبي صلى الله عليه وآله. طبعا في بالنسبة للتعميق أكثر بعد، مثلا من باب التأكيد على أنهم يعلمون بحقائق القرآن مو فقط تلك الآية، عندنا آية أخرى مثلا في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. لاحظ هذه هم آية يستفاد منها، آيات الاصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، هم بنفس الصدد بأنه فيها إشارة نعم فيها إشارة إلى هذا المعنى أو تلك الآية المعروفة كذلك بشكل سريع. بل هم نعم هذه الآية هم لطيفة: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حقائق القرآن في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم. رواية لطيفة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال: إيانا عنا، إيانا عنا. هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار المجلد 23 صفحة 200. اللطيف الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: وقد ورثنا، أنا يستدل بالآية، أنا يتكلم الإمام يستدل بالآية يعني بآية الاصطفاء، قال: وقد ورثنا نحن هذا القرآن. واضح هذا العلم الإرثي اللي نسميه ساعة. وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيا به الموتى. الآثار، آثار العلم الحقيقي، آثار الوقوف على الحقائق. واضح؟ ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء. كل شيء، هذه أصول الكافي هم نفس الشيء، كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 226. هذا تعميق على ذاك البحث عن تأكيد من خلال هذه الآن الآية، آية الاصطفاء وآية اللي هو كما قلنا اللي هو آية بل هو آيات بينات، ونقلنا رواية عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر. إذن إلى هنا انتهينا من الطريق الثاني الذي نستفيد منه ماذا؟ الذي نستفيد منه علم الأئمة سلام الله عليهم ماذا؟ بال يعني حدوث سعة وعظمة علم الأئمة. الطريق الثالث هو أن علمهم علم من؟ علم النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك عندنا روايات صحيحة وكثيرة يعني ومتعددة الأسانيد في مسألة ماذا؟ في بيان هذه الحقيقة. مثلا هذه الرواية عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بيت الهداة بعدي، إن أهل بيتي الهداة بعدي، أعطاهم الله فهمي وعلمي. أعطاهم الله ماذا؟ فهمي أو فهمي وعلمي. وخلقوا من طينتي فويل للمنكرين حقهم من بعدي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. هذه موجودة في بصائر الدرجات صفحة 68. بصائر الدرجات حسب الطبعات. إذن الإمام يؤكد، النبي يقول أعطاهم الله فهمي وعلمي وخلقه كذا، إذن فيها شهادة أن علمهم، ولذلك الرواية الواردة كثيرة في هذا المعنى. نعم. وذلك يقول الرواية أخرى ضريسل أو ضريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام وعنده أبو بصير معذرة، فقال: ورث سليمان داود، يقول الإمام الصادق ورث سليمان داود، وإن ورثنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. إذن على هذا التقريبات، إذن عندنا طرق الآن تقريبا طرق ثلاثة لمعرفة ماذا؟ سعة وعظمة علم الأئمة. الطريق الأول استكشفناه من خلال حديث الثقلين الثابت سندا والواضح دلالة في هذه النقطة فيما نحن فيه في مسألة الأعلمية. البحث الثاني عن طريق القرآن الكريم، يعني علمهم بالقرآن الكريم كاشف عن سعة اطلاعهم ومعرفتهم وانكشاف الحقائق لهم. الطريق الثالث أن علمهم علم ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تمام الكلام أين أخواني؟ في النقطة الأولى. هذا كل الكلام في النقطة الأولى. عندنا يمكن كم دقيقة بالنسبة للنقطة الثانية، ما هي الآليات التي يصل من خلالها الإمام المعصوم إلى هذه العلم؟ الآن سعة علمنا عرفنا، عظمة علم الإمام، حدود سعة عظمة بهاء هذا العلم الذي لا تعبيرهم لا ساحل له لا حد له. ما هي الطرق والوسائل؟ إذا تذكرون في المقدمة الثالثة ذكرنا أن الطرق على قسم، هذا تفيدنا المقدمة، إما العلم الإنساني أو التعلم الإنساني إن صح التعبير. لاحظ اللي هو نتعلم ونكتسبه كما أشرنا، وعندنا ماذا؟ العلم الرباني أو العلم الإلهي أو العلم اللدني. وبلا أشكال أشرنا في المقدمة الثالثة أن علمهم سلام الله عليهم ماذا عن علم النبي والأمة؟ ما هو؟ علم لدني، علم إلهي. وقلنا من الأركان الخاصة العلم الإلهي الخاص، يعني ماذا؟ اللي هو العلم الإلهي، العلم الإلهي الخاص. عنوان بهذا العنوان إشارة لهذه النقطة، إن ليس علمهم يعني يكتسبونه بالطرق المتعارفة. هو اللطيف كما تعلم بأنه لم يثبت حتى من ترجم للأمة أنهم قالوا تعلم عند فلان أو فلان، أكثر ما يقال أنه أخذ العلم عن أبيه وأبيه قناة معصومة بلا إشكال، فيدخل تحت هذا العلم الإلهي. إذن علم الأمة سلام الله عليه علم ماذا؟ علم إلهي. ولذلك العلم الإلهي أو العلم اللدني هو اصطلاح قرآني، كما في قوله تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا ماذا؟ علما. فبعد ذلك يأتي الحديث بأنه بلا إشكال، إذن علم أهل البيت سلام الله علم ماذا؟ علم لدني. علم أهل البيت علم ماذا؟ علم لدني. وهذا ما عليه روايات أهل البيت سلام الله عليهم أنفسهم سلام الله عليهم، ذكروا هذا المعنى. ولذلك إذا يأتينا إن شاء الله في بحث لاحق إن شاء الله يأتي الحديث عن أن للإمام المعصوم مرتبة وجودية لا توجد عند غيره، ألا وهي مرتبة روح القدس. هذه المرتبة من خلال هذه المرتبة يعلم ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الثرى بتعبير الروايات. وعندنا روايات كثيرة جدا إن لم نقل متواترة بل مستفيضة بلا إشكال مسألة ماذا؟ ما تسمى بروايات روح القدس، وروح القدس هم اصطلاح قرآني. من هنا يأتي الحديث إن شاء الله أولا عن هذه الحقيقة. غدا إن شاء الله بعد لا نتعبكم، غدا إن شاء الله يأتي الحديث عن ماذا؟ عن مسألة روح القدس من خلال الآيات، من خلال الروايات، وبعض الأمور المرتبطة بها يعني المتصيرة من هذه الروايات نتحدث عنها، ثم ندخل إلى تلك الطرق والوسائل بعد أن ثبت عندنا أنهم أن علمهم علم ماذا؟ لدني، علم رباني، علم إلهي، وليس علما اكتسابيا عاديا وما شاكل ذلك. فيأتي الحديث عن تلك الوسائل، وهو الحديث في النقطة الثانية إن شاء الله. احنا اعتقدنا هذه النقطة الثانية لكن بهذا المدخل تهيئة للبحث في اليوم القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.